المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. تفاصيل النشر. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كيان الاحتلال من ارتكاب أي حمقة ضد الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الوضع عندها سيكون مختلفا وليس من الواضح أن يبقى لها وجود إذا ما جاء الرد. وخلال لقائه بمدينة لاهور، النخبة العلمية والثقافية لإقليم البنجاب الباكستاني، قال رئيسي إن الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا وغربيا في غزة تظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأن ادعاءاتهم العريضة بهذا الشأن أمر يبعث على السخرية. وأضاف أن الكراهية المتزايدة للصهاينة والأمريكيين في العالم أجمع ستأذن بتلاشي هذا الكيان وزواله. اعتبر رئيس وزراء إقليم السند الباكستاني الرد الإيراني على كيان الاحتلال مبعث اعتزاز وفخر للعالم الإسلامي. وأضاف سيد مراد علي شاه لدى استقباله في كراتشي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن هذا العمل البطولي أدخل السرور على قلوب المسلمين جميعا، وأكد علي شاه على عمق علاقة البلدين، وقال إنها تفوق أطر التعاون الدبلوماسي المتعارف لأنها قائمة على الأواصر القلبية والمشتركات الثقافية والتاريخية العريقة التي تجمعهما. أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو. وشدد أبو عبيدة بمناسبة مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى على أن الاحتلال لا يزال عالقا في رمال غزة محاولا لملمة صورته، ومؤكدا أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام العدو مستمرا على أي شبر من أرض فلسطين ولن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وأعرب عن تقديره الكبير للجهد العسكري والشعبي الذي تقدمه جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق، داعيا جماهير الأردن وكل جماهير الأمة إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة. لنستمع إلى جانب من حديث أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام.
يا شعبنا وأمتنا ويا كل أحرار العالم، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وفي اليوم 200 من معركة طوفان الأقصى ومن العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، نؤكد على ما يلي. أولا، إن من أكاذيب حكومة العدو المتواصلة منذ أسابيع طويلة هو ربط ما يسمى بالانتصار في هذه الحرب باجتياح رفح ومحاولة إيهام العالم بأنه قضى على غالبية الكتائب العسكرية للقسام في قطاع غزة وتبقت كتائب رفح، إلى غير ذلك من الأكاذيب الواهية للهروب من حقيقة الفشل الكبير والعجز الذي ينتاب قيادة الاحتلال في تحقيق أهداف هذه الحرب الإجرامية غير المسبوقة في التاريخ المعاصر. وإن تصرفات وجرائم العدو المتواصلة تدل على شعور بالهزيمة والفشل وليس النصر أو ما يشبه النصر، فجيش يجعل كل تركيزه على قتل الأطفال وارتكاب المجازر بحق العائلات ومحاصرة المشافي وتجريف المقابر والانتقام من جثامين الشهداء وقنص المدنيين الأبرياء عن بعد مئات الأمتار وقصف تجمعات المساعدات واغتيال أعضاء المنظمات الإغاثية الدولية واللجان التطوعية المحلية. هذه مواصفات جيش يشعر بدونية وهزيمة وخيبة كبيرة، وليس جيشا منتصرا ولا واثقا من إنجازاته المزعومة. فقد شاهد العالم كيف أصيب الكيان الصهيوني بالذعر قبل وأثناء وبعد عملية الوعد الصادق التي ردت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الصهيوني عليها، رد بحجمه ورسالته وطبيعته وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة وأربك حسابات العدو ومن وراءه.
لقي ضابط صهيوني رفيع المستوى مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية خلال الاشتباكات الجارية شمال قطاع غزة. أعلن ذلك جيش الاحتلال قائلا إن الضابط المذكور ويدعى سالم الخريشات كان برتبة لواء وينتمي إلى فرقة غزة. من جهة أخرى وعقب استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهرون حليفة على خلفية الفشل في قطاع غزة، كشفت الصحيفة يديعوت أحرنوت أن عزم عدد من الضباط الكبار في جيش الاحتلال بينهم قادة وحدات ميدانية تقديم استقالتهم. ولفتت الصحيفة إلى أسماء عدد من هؤلاء الضباط وأبرزهم هاريتسي حليفي رئيس أركان الجيش. خاضت سرايا القدس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في عدة محاور بطول كرم وكبدتهم العديد من القتلى والجرحى، وشهد محورا العيادة والشارع الرئيس اشتباكات بعضها من مسافة الصفر تم خلالها تدمير آلية عسكرية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كما جرت اشتباكات مماثلة في مخيم نور الشمس خصوصا في محوري المسلخ والمنشي، حيث تم إعطاب جرافة عسكرية وتحقيق إصابات مباشرة في أفرادها. بدورها خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات انظارية مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس ومخيم عين السلطان غربي أريحة وبلدة بيت أمار بالخليل. وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عبود بجنين وعزون شرقية قلقيلية. هاجمت المقاومة الإسلامية بلبنان موقعين لقوات الاحتلال شمال مدينة عكا المحتلة في عمق الساحل الفلسطيني، وأفاد بيان للمقاومة بأنها شنت هجوما جويا مركبا بطائرات مسيرة على مقر قيادة اللواء غولاني ومقر وحدة إيغوز بثكنة شراغة، فيما اعترف الإعلام العبري بإصابة هدف عسكري قرب حيفا بشكل مباشر دون الكشف عن التفاصيل، مشيرا إلى دخول 200,000 مستوطن للملاجئ. كما أعلنت المقاومة استهداف موقعي رويسات العالم في تلال كفر شوبة والرادار بمزارعي شبعان المحتلتين، فيما قصفت تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الكرنيتينا وحرج رامي ومحيط موقع العاصي وحققت إصابات مباشرة. تضاعف إقبال الإسرائيليين على القنصلية الغربية 5 مرات للحصول على جوازات السفر ومغادرة فلسطين المحتلة، وصرح بذلك الدبلوماسي الأوروبي رفيع لموقع فرنسي وقال إن الطلبات تضاعفت 5 أمثال ما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. مقتل ضابط صهيوني كبير على أيدي رجال المقاومة خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة. المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم لحضراتكم شعراء أهل المودة، ومن ثم تستمعون إلى أثير الحكاية. عند 9:49 نقدم إليكم درر البلاغة. أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12، ومن ثم نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي، حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:13 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:02. عند 12:17 نقدم إليكم شرح الآيات. أما عند 12:37 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في جولة أخرى تضمن إليكم بين رحاب شعر الولاء المعطر بشذا محبة أهل البيت عليهم السلام وأريج مودتهم.
راجينا أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يجعلكم تعيشون لحظات من الأجواء الإيمانية الحافلة بذكر أهل البيت عليهم السلام. كونوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ كاظم بن سلمان بن داود الكعب الحلي الكاظمي، الذي كان شاعرا وأديبا وخطيبا من أشهر خطباء العراق. ولد في الكاظمية سنة 1858 من أسرة أهوازية الأصل من آل كعب العشيرة العربية المعروفة التي سكنت الحلة، فهاجر والده من الحلة إلى الكاظمية وهو بعمر 15، وكان خطيبا وشاعرا، فتزوج من العلوية بنت السيد علي بن عطيفة الحسني، فولد له كاظم الذي ورث منه الشعر والخطابة.
درس نوح عند الكتاتيب وتعلم القراءة والكتابة وهو في 6 من عمره، وختم القرآن الكريم، وكان يصحب أباه وهو صغير إلى مجالسه الحسينية ويكتب القطعة من المراسي ويرددها حتى يحفظها ويقرأها على طريقة الخطباء.
اختطف الموت الأب ولا يزال نوح في 6 من عمره، لكنه أكمل مشواره العلمي، فدرس النحو والفقه عند السيد محمد بن محسن العملي والشيخ محمد رضا أسد الله.
ارتقى الشاعر كاظم آل نوح المنبر وهو في العاشرة من عمره، ولازمه لمدة 67 عاما ولم يفارقه حتى وفاته، فبرع في الخطابة واشتهر وأصبح لمنبره جمهور كبير يضم شرائح متنوعة من المجتمع، ولقب بخطيب الكاظمية وعميد المنبر الحسيني وخطيب العراق الأول.
بلغ من شهرته أن الوفد المصري الذي زار العراق برئاسة الكاتب أحمد أمين حضر مجلسه للاستماع إلى محاضرته ببغداد، ولما رأى نوح الوفد المصري تعرض إلى كتاب فجر الإسلام، ووجدها فرصة لتفنيد ما فيه من الأكاذيب على الملأ، ففندها بعلمية وأوضح بطلانها بقوة استدلالاته وبيانه، فأذعن أمين لها واعترف بخطئه ووعد بأن يعيد طبع الكتاب بعد أن يزيل منه هذه الأكاذيب.
نعم أعزائنا الكرام، وقد ذكر السيد محسن الأمين هذه الحادثة وعقب عليها بالقول: ومن العجيب أن أحمد أمين زار العراق بعدما انتشر كتابه فجر الإسلام في زهاء 30 رجلا من المصريين، وحضر في بغداد مجلس وعظ الشيخ كاظم الخطيب الشهير، فتعرض لكلام أحمد أمين في كتابه وفنده بأقوى حجة وأوضح برهان ووفى المقام حقه، وهم يسمعون فأعجبوا ببيانه وأذعنوا لبرهانه.
كان كاظم آل نوح يتمتع بشهرة علمية واسعة، وقد تم اختياره ضمن الوفد العراقي للمشاركة في الاحتفال العالمي في باكستان في عام 1957 بمناسبة مرور 14 قرنا على ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان الوفد يضم كبار أعلام العراق، منهم السيد علي نقي الحيدري، السيد حسن الحيدري، الشيخ محمد علي اليعقوبي، الشيخ كاظم آل نوح، الشيخ محمد رضا المظفر، السيد محمد تقي الحكيم، السيد عبد الوهاب الصافي، والسيد إبراهيم الطباطبائي.
أشاد بشخصية آل نوح العلمية والأدبية وتمكنه من الخطابة الكثير من العلماء والمؤرخين وكتاب السير، ومنهم الشيخ عبد الحسين الأميني الذي قال عنه: خطيب مفوه وناصح نابه ومتكلم قدير وبحاثة فذ وشاعر مجيد.
وقال السيد هبة الدين الحسين الشهرستاني: بحاثة ذائع الشهرة، واسع الخبرة، رفيع المقام في المجتمع العلمي والإصلاحي والأدبي، خدم الأمة بعلمه وقلمه كاتبا وخطيبا.
وقال الشيخ أغا بزرق الطهراني: فاضل أديب خطيب كامل قارئ ماهر، كان قارئا فصيحا مؤلفا ناظما ناثرا مليحا، برع وصار من الخطباء المبرزين.
وقال الخطيب السيد محمد حسن الكشميري: ومن ألسنة الصادقين والذين أفنوا حياتهم في خط أهل البيت عليهم السلام ونشره والدفاع عنه المرحوم خطيب المنبر الحسيني والشاعر والعالم والمجاهد الشيخ كاظم آل نوح، اكتسب صفة عالمية إذ أصبح من خطباء العراق والعالم العربي.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وهكذا فقد كانت مهمة الشيخ كاظم آل نوح في الكاظمية سفارة علمية تبعثها الحوزة العلمية آنذاك، وكان الشعر يمثل عمق التوجهات الحوزوية في حاضرة أدبية تضم مدارس أدبية عدة كبغداد التي عرفت بجامعتها الأدبية، فضلا عن مدارسها العقائدية والفكرية والفلسفية. وفي خضم هذه النهضة برزت أطروحة الشيخ كاظم آل نوح الأدبية وهيمنت رثائياته الفاطمية على الغرض الأدبي الذي كانت تطرحه المدارس الأدبية الأخرى، فقد كانت أغراضها فنية أكثر من كونها أغراضا فكرية مسؤولة. وكانت أدبيات المدرسة الشعرية الإمامية تسجل حضوراً عقائدياً فكرياً تطرح من خلاله واقعة السيدة الزهراء سلام الله عليها، على أنه المنهج التحقيقي الذي يجب أن يسلكه الشاعر.
وكانت تملي على المشاريع الثقافية المقترحة ضرورة التحقيق في الوقائع التاريخية، وأن تبتعد عن القرارات المرتجلة بشأن القضية التاريخية. لذا فقد جاءت أدبيات المدرسة الشعرية الإمامية مواظبة على الفكرة والمضمون، آخذة بالاعتبار السياقات الفنية التي تتطلبها القصيدة طرحا وجودة. وعلى هذا فإن الشيخ كاظم آل نوح مثل القصيدة البغدادية الملتزمة فضلا عن الأطروحة الأدبية الفنية المبتكرة التي يصبو إليها الشاعر وتتأملها طلائع الأمة.
ولم يقتصر عطاء الشاعر الخطيب الشيخ كاظم آل نوح على المنبر، بل كان مؤلفا وأديبا كبيرا، وترك رصيدا ضخما من المؤلفات العلمية والأدبية، منها محمد والقرآن، تضمن شهادات قيمة لكبار فلاسفة الغرب وعلمائهم وكتابهم وأدبائهم وصحفيهم في القرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترجم إلى الفارسية، ومنها أيضا القصيدة العلوية وعدة مجاميع من شعر القريض وديوان بثلاثة أجزاء يحتوي على 7000 بيت وديوان يختص بأهل البيت عليهم السلام.
بالإضافة إلى قيمة هذه الأشعار الفنية في الديوان، فإن لها قيمة تاريخية كبيرة، حيث أرخ فيها نوح أكثر من 500 حادثة تاريخية وأغراض أخرى. توفي نوح في الكاظمية عام 1959 ودفن في الصحن الكاظمي الشريف، ورثاه كثير من الشعراء، منهم السيد جواد شبر الذي يقول في مرثيته:
حياتك كلها غيث عميم، ولفظك كله در نظيم، ونثرك يملأ الأجواء طيبا، كأن حروفه عطر شميم، مربي الجيل أنت وكان حقا رثاؤك أيها الرجل العظيم.
أما الآن نتوقف عند لقاء مع ضيفة الحلقة حول شعرية وشعر الشاعر كاظم آل نوح، فتفضلوا بالمتابعة.
السلام عليكم، فهي طيبة لمستمعين الكرام. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة أستاذة عقيلة آل ريح، الشاعرة والأديبة والأستاذة للغة العربية من المملكة السعودية. أهلا وسهلا بك أستاذة عقيلة، وسؤالي من حضرتك هذا: أستاذة، ما هي الملامح الفنية والمضمونية العامة التي يمكن أن نستشرفها من قصائد الشاعر كاظم آل نوح لأهل البيت سلام الله عليهم، وكيف يعني انعكست اتجاهاته الخطابية والرسالية وعبرت عن نفسها في أشعاره هذه؟ نعم، تفضل يا أستاذة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. الشيخ كاظم بن الشيخ سلمان بن نوح الكعبي الكاظمي ولد في الكاظمية سنة 1302، هو رجل دين وخطيب حسيني وشاعر ومؤلف شيعي عراقي من أهل الكاظمية. كان ينظم الشعر بنوعيه العامي والفصيح، وله عدة دواوين شعرية مطبوعة، كما أن شعره متداول في الكتب الشعرية والأدبية ككتاب أدب الطفل جواد شبر. قال من قصيدته في رثاء الإمام الحسين التي تبلغ 35 بيتا: أهلال لاح في أفق السماء، أم حسام غال سرع كربلاء، أهلال جدد الذكرى لنا، ذكرى من باتوا ثلاثا بالعراء، كلما هل ورت نيرانه في قلوب مفعمات بدماء. وفي قصيدته في مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: أنا انساهم لما أتوا يوم كربلاء لحرب بني المختار قائدها الكفر، أنا انساهم لما أبادوا رجالكم على عطش ظلما وحولهم النهر، أنا انسى بنات المصطفى فوق هزل تساق إلى الشامات سائقها زجر. درس نوح عند الكتاتيب وتعلم القراءة والكتابة وهو في سن 6 من عمره، وختم القرآن الكريم، وكان يصحب أباه وهو صغير إلى مجالسه الحسينية. كان يكتب القطعة من المراثي يرددها حتى يحفظها ويقرأها على طريقة الخطباء. توفي والده وهو في سن 6 من عمره، لكنه أكمل مشواره العلمي فارتقى نوح المنبر وهو في 10، ولازم لمدة 67 عاما ولم يفارق حتى وفاته، فبرع في الخطابة واشتهر، وأصبح لمنبره جمهورا كبيرا يضم شرائح متنوعة من المجتمع. له عدة ألقاب لقب بها، منها خطيب الكاظمية، عميد المنبر الحسيني، خطيب الطائفة. من مؤلفاته ترك رصيد ضخم من المؤلفات العلمية والأدبية، منها محمد والقرآن، الحضارة والعرب وما ذكره الأجانب في الإسلام، المدنية والإسلام وغيرها الكثير. أما في مجال الشعر، ترك نوح ثروة شعرية كبيرة، ديوان بثلاثة أجزاء يحتوي على 7000 بيت، وديوان يختص بأهل البيت عليهم السلام. إضافة إلى قيمة هذه الأشعار الفنية فلها قيمة تاريخية كبيرة، أرخ فيها نوح أكثر من 500 حادثة تاريخية وأغراض أخرى. توفي نوح في الكاظمية ودفن فيها في الصحن الكاظمي الشريف، ورثاه كثير من الشعراء، منهم السيد جواد شبر الذي قال في مرثيته: رأيتك تسحر الألباب وعظا، فكانت في يديك كما تروم، وآلاف الأنام إليك تصغي، ووجهك لاح مطلعه الوسيم، ودوى صوتك الموهوب فيها كأنك في اللقى أسد الهجوم، وأنك خالد الذكرى ويبقى حديثك يستطيب به النسيم. هذه نبذة قصيرة مختصرة عن الشاعر كاظم آل نوح.
نعم، شكرا جزيلا. كانت معنا أستاذة عقيلة آل ريح، الشاعرة والأديبة والأستاذة اللغة العربية من المملكة السعودية، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
الشكر موصول لضيفة البرنامج لهذه الوقفة عند شعر حلقة اليوم، وعودة لما تبقى من البرنامج.
أيها الكرام، للشاعر كاظم آل نوح من قصيدة في بعثة النبي صلى الله عليه وآله والثناء عليه هو وأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبيان فضائلهما ودورهما في نشر الرسالة الإسلامية وإخراج الناس من ظلمة الكفر والضلال والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. يقول الشاعر في الأبيات التالية التي اخترناها من هذه القصيدة:
يوم به بعث النبي محمد، يوم يؤرخه الزمان الأبعد، يوم به ازدهر الزمان ببعثة لمحمد أفراحها تتجدد، أمحمد ولأنت رحمة ربنا وعلى عباده أنت السيد.
أحييت شعبا ميتا وحفظته ذمما بسيف الحق وهو مجرد، وبسيف عزم
كان حيدر قاصما ظهر الضلال وسيفه لا يغمد. خلفت حيدر وهو يعبد ربه في الليل يحيى ساهرا لا يرقد متهجدا متوسلا في ربه من خشية يبكي يقوم ويقعد.
أعزائنا الأفاضل، قال شاعرنا الشيخ كاظم النوح من قصيدة